أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما تقدم ونسد إلى الشيخ الرازي قدس سره أيزان أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية مشاهدتان بالذات ولا تختلفان إلا من جهة اللحاظ العالي والاستقبالي وهما خارجان عن حرين المعنى. وقد ذكرنا أن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه، وبإزاء هذا القول قول آخر بأن الحروف لم توزع لمعنى أصلا وليست لها معاني، وإنما هي تدل في الكلام على خصوصية من الخصوصيات كالإعراب. فإذا فرضنا أن كلمة واحدة أتي بها مرفوعة يستفاد منها خصوصية، وإذا أتي بها منصوبة يستفاد منها أمر آخر. الحروف حالها حال الإعراب، فكما أن الإعراب ليس كالأسماء موضوعا لمعنى من المعاني، وإنما يفيد معنى يعني خصوصية في المعنى، فالحروف أيضا كذلك. وهذا القول في حد التفريق كما أن القول الأول في حد الإفراد، بل إن هذا القول لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، فإن هذه الإفادة التي ذكرها القائل من أي سبب نشأت ومن أي علة وجدت، بعدما ذكرنا أن دلالة الألفاظ على معانيها ليست بذاتية وإنما هي بالجعل والموازعة. لو فرضنا أن الحروف لم توزع لمعنى ولا معنى لها أصلا، فكيف يستفاد من حرف خاص معنى ويستفاد من حرف آخر معنى آخر؟ لماذا لا يكون لماذا لا يكون يستفاد من الكلام عكس ما يستفاد منه في العرف؟ أليس هذه الاستفادة إلا من جهة الجعل والموازعة والبناء والتعهد على أنه متى أتي بهذا الحرف فالمقصود بالإفادة هو هذا الشيء، وإذا أتي بحرف آخر فالمقصود تفهيم معنى آخر؟ ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن الحروف ليس لها معنى ولم توزع بإزاء معنى؟ بل الحال كذلك في الإعراب إذن، إذ لو لم يكن للإعراب وزع نوعي على ما تقدم معنى الوزع النوعي، يعني لو لم يكن تأحد من المتكلمين على أن الإتيان بالكلمة مرفوعتان إنما هو لتفهيم معنى خاص، فكيف يمكن فهم ذلك؟ فأي سبب يستفاد من كلمة ضرب زيد عمران أن زيدا هو ضارب وعمران هو مضروب؟ من أين يستفاد هذا؟ بالأخره لابد من أن ينتهي هذه الاستفادة إلى الجعل والمضارع، فلا محال يكون للكلمة وزع ويكون له معنى، وإنما الكلام في تعيين ذلك المعنى، فهذا القول ثابت. إذن لابد من الالتزام بأن المعاني الحرفية مغايرة للمعاني الاسمية بالذات، فإن القول الأول باطل. ولها معان أيضاً وضعت لها الألفاظ يعني الحروف، فالقول الثاني باطل. لكن يقع الكلام في الامتياز، وأن المعنيين المتباينين يعني المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اللذين هما متباينان، ما حقيقة المعنى الحرفي الذي به يحصل التباين بينه وبين المعنى الاسمي؟ فقد ذكر هنا وجود منها ما ذكر سيدنا المهدي قدس الله سره، وحاصل ما ذكره في المقام أن المعنى الحرفي معنى تعلقي في ذاته، والمعاني الاسمية معاني مستقلة في ذاتها، فالاستقلال وعدم الاستقلال ذاتيان للمعنيين. وذكر في بيان ذلك أن الموجودات الخارجية بينما يكون موجودا في نفسه وما يكون موجودا لا في نفسه، ونعني بالموجود في نفسه ما له ماهية وبدود من الجواهر والأعراض. فالإنسان موجود في نفسه، أي يحمل عليه الوجود في نفسه مع قطع النظر عن كل شيء، فيقال الإنسان موجود. وكذلك يقال البياض موجود، القيام موجود، وغير ذلك من الأعراض. وإن كان بين القسمين أي الجوهر والعرض فرق من جهة أخرى، وهو أن الجوهر قائم بذاته والعرض غير قائم بذاته. هذه الأنهى من المعاني يعني الجواهر والأعراض أو غيرهما من الأمور الانتزاعية والاعتبارية أو الأمور التي ليس لها وجود في الخارج ولكنها لو كانت موجودة مستحيلا لكان لها وجود مستقل، كشريك الباري مثلا أو المعدوم المطلق أو غير ذلك من المفاهيم، الممتنع، المحال، الدور، التسلسل، أي شيء فرضنا، يعني بالتحليل العقلي نحلله إلى ماهية وجود. فالوجود يكون ثابتا له، لو كان موجودا لكان موجودا في نفسه. وقد يكون الشيء غير موجود في نفسه ويسمى بالوجود الرابط، موجود لا في نفسه، وهذا وجود النسب. نسبة القيام إلى زيد في قولنا زيد قائمون، هذا موجود يقينا، ولكن وجود القيام يعني ثبوت القيام لزيدين هذا غير ثبوت القيام في نفسه، بل هذا وجود آخر غير ذلك الوجود، ويسمى بالوجود الرابط الذي هو وجود بالنسب على اختلافها، على اختلاف النسب. والدليل على أن هذا نهض من الوجود في مقابل القسم الأول أننا قد نتيقن بوجود زيد خارجا ونتيقن بوجود القيام خارجا، يعني هذا طبيعة زيد، ماهية زيد وماهية القيام نعلم بوجودهما في الخارج، ولكن لا ندري أن صفة القيام قائمة بزيد أو قائمة بشخص آخر، النسبة مشكوك فيها. ومن البديهي أن المتيقن لا يكون عين المشكوك فيه، لا يمكن أن يتعلق الشك بما تعلق به اليقين بعينه، إذ لا يمكن اجتماع الأمرين اليقين والشك في زمان واحد ومتعلقين بشيء واحد بالضرورة. ما أننا نرى وجدانا أننا نتيقن بوجود زيد ونتيقن بوجود قيام، ولكن نشك في ثبوت القيام لزيد، فمن هذا نستكشف أن ثبوت القيام لزيدين غير وجود القيام في نفسه. وجود القيام في نفسه أمر وهو المتيقن، وثبوت القيام لزيد الذي هو الوجود الرابط هذا شيء آخر و متعلق للشك. فإذا كان كذلك، يعني إذا كانت الموجودات الخارجية منقسمة إلى أمور مستقلة في وجودها على تقدير وجودها، حتى لو كان من الممتنعات أو من المستحيلات، وما كان موجودا لا في نفسه، يعني ربط بين أمرين، لا أنه موجود في نفسه مثل الأرض والجوهر، وإلا لحتجنا إلى رابط آخر وهكذا يتسلسل. إذا كانت الموجودات الخارجية على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه وقسم يكون موجودا لا في نفسه، فحكمة الوضع كما تتكذي أن يوزع الألفاظ بإزاء تلك المعاني، أي المعاني التي هي موجودة في أنفسها، كذلك تتكذي وزع الألفاظ بإزاء هذه النسب ولإفادة هذه المعاني غير المستقلة في مقابل المعاني المستقلة. إذن الاستقلال وعدم الاستقلال في المعاني الاسمية والحرفية لم ينشأ من ناحية اللحاظ، المعنى الواحد قد يلاحظ مستقلا وقد يلاحظ آلة، بل نفس المعنى مستقل في ذاته أو غير مستقل في ذاته. ومن هنا كل ما لا يكون مستقلا في نفسه ومتعلقا في ذاته بالغير يسمى بالمعنى الحرفي، يعني يشبه بالمعنى الحرفي. فيقال إن الموجودات الخارجية من الممكنات بجواهرها وعوارضها بالنسبة إلى الواجب تعالى كالمعنى الحرفي، يعني ليس لها استقلال في الوجود، فإنما هي موجودة بقيوميته سبحانه. ويشبهون وجود الواحد بالمعنى الاسمي الذي هو مستقل في ذاته. فالوجود الإمكاني في ذاته ربط، لا أنه شيء له الربط، هو بنفسه متقدم بذات الواجب، كما أن ذات الواجب في نفسه مستقل. المعنى الاسمي والمعنى الحرفي كذلك في مقام المفهومية، المفهوم الاسمي مستقل في ذاته والمفهوم الحرفي غير مستقل في ذاته. فالموزولة للحروف هي النسب والروابط، والموزولة للأسماء بجميع أقسامها من الجواهر والأعراض والأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية، بل الأمور المستحيلة لو فرضنا أنها كان موجودا في الخارج كان موجودا في نفسه، يعني يحمل عليه الوجود حقيقة. هذه المفاهيم هي المفاهيم الاسمية، هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه في هذا المقام. وهذا الأمر وإن كان صحيحا بالجملة، يعني يمكن أن يتصور شيء يكون في ذاته مرتبطا بالغيب، لا أن يكون شيئا له الارتباط، يعني الارتباط يكون ذاتيا له كما في وجود الممكنات. وجود الممكنات كذلك في الممكن في نفسه وفي ذاته متعلق بالواجب، والربط منتزع من مقام ذاته، وإلا لو كان منتزعا من الخارج كان شيئا له الربط، فينتقل الكلام إلى ذلك الشيء قبل الربط، هو مستقل أو غير مستقل، لا يمكن أن يكون مستقلا بل غير مستقل، وهكذا ينتهي الكلام. فلا بد من ان يكون الوجود الامكاني شيئا بل مربوطا في ذاته و متدلیا فی نفسه و متعلقا بذاته الى الواجب بل تبارک و تقدس و وجود الواجب وجود مستقل فی ذاته فهذا عین التعلق و ذاکه عین الاستقلال هذا صحیح الا ان المعانی الحرفیه لا يمكن ان تكون من هذا القبیل فأن يقال إن المعاني الإسمية مفاهيم مستقلة في ذاتها يعني بمعنى أنها موجودات في أنفسها وأما المعنى الحرفي فهو الوجود الرابط أي النسب والروابط بين الجواهر والأعراض أو غيرهما وذلك أما أولا فلأن النسبة غير موجودة تحقيقا الوجود الرابط وإن كان هو المشهور بين الفلاسفة يعني التزموا بتقسيم الوجود إلى الوجود في نفسه والوجود لا في نفسه وسموه بالوجود الرابط وهذا هو المشهور بينهم وقالوا إن وجود النسب كذلك ثبوت شيء لشيئين هذا نحو آخر من الوجود غير وجود الجوهر ووجود العرض والتزموا بأن هذا الوجود لخصته ولعدم استقلاله لا ماهية له وما له ماهية منحصر بالجواهر والأعراض فهذا وجود خارجا وحقيقة إلا أنه في ذاته متقدم بالطرفين وليس له ماهية ولذا يكون خارجا عن حدود الجواهر والأعراض المشهور على ما نسب إليهم وإن كانوا التزموا بهذا إلا أنه لم يدل لنا دليل على وجود ذلك أصلا بل الوجود الإمكاني بين جوهر وعرض وليس هنا قسم ثالث يسمى بالوجود الرابط وبوجود النسبة والوجه في ذلك أن تعلق اليقين بالشك بشيء واحد وإن لم يكن معقولا ومحالا إلا أنه لا مانع من أن يكون وجود واحد من جهة إضافته إلى شيء معلوما ومن جهة إضافته إلى شيء آخر مجهولا هذا أمر ممكن يعني الوجود الذي له ماهية لا محالة الوجود الجوهري نفرض أو الوجود العرضي نفرض أن له ماهيتان قد يمكن أن يكون إضافة هذا الوجود إلى ماهية معلومة وإضافته إلى ماهية أخرى مجهولة ومع ذلك الوجود وجود واحد لكن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر وهو الإضافة مثلا إذا رأينا شبها من بعيد ومن حركته علمنا أنه حيوان فهذا وجود واحد نعلم أنه مضاف إلى طبيعة الحيوان وماهية الحيوان يقينا لأنه يتحرك والحركة بالإرادة من لوازم الحيوان ولكن نشك أنه إنسان أو غير إنسان لا محال متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر ما نتيقن به أن هذا وجود الحيوان وما نشك فيه أن هذا وجود الإنسان ومع ذلك وجود الإنسان والحيوان في الخارج ليس بمتغايرين بل الإنسان موجود بعين الوجود المضاف إلى الحيوان فإن الجنس يوجد بوجود النور لا به وجود آخر و هازا واضح و کذالک النوع و شخص اذا رأینا انسانا من بعید و علمنا انه انسان و شککنا فی انه زید او لیس بزید لا شک فی ان المشکوک فی غیر المتیقن فإن المتيقن هو أن هذا الوجود وجود إنسان والمشكوك فيه هو أن هذا الوجود وجود زيد ما أن الكلية الطبيعي لا يكون له وجود آخر غير وجود فرده بل هو موجود بوجود الأفراد لا يكون الإنسان في الخارج موجودا به وجود آخر مغایر به وجود زید و عمر و بکر و هاکذا فمن هازا نستکر ان مغایرت متعلق الیقین و متعلق الشک لا یستلزم ان یکون الموجود الخارجی ایضا اثنین بل یمکن ان یکون الموجود الواحد متیقنا من جهه و مشکوکن فیه من جهت اخرى و مقامنا من هذا القبیل اذا علمنا ان زیدن موجود فی الخارج و علمنا ان القیام موجود فی الخارج و شککنا فی ثبوت القیام لزیدین لا یکشف هذا ان ثبوت القیام لزیدین غیر وجود القیام فی نفسه لأن متعلق اليقين لا بد من أن يغاير متعلق الشك بل هذا شك في جهة الإضافة فإن اليقين بوجود القيام من حيث إنه طبيعي القيام معلوم وأما من حيث القيام الثابت لزيد كعارض لزيد هذا مشكوك فيه اینن حاله حال طبیعی و الفرد لا ندری ان القیام الموجود یعنی طبیعی القیام موجود فی ضمن هذا الشخص و هو قیام زید او موجود فی ضمن شخص آخر و هو القیام ثابت الامر فالیقین انما تعلق به طبیعی القیام یعنی به اضافه الوجود الخارجی الى طبیعی القیام و شک انما تعلق به اضافه هذا الوجود بعینه الى شخص القیام یعنی القیام القائم بزید خصوص هذا الفرد هذا لا ندری به فلا مانع من ان یکون متعلق الشک شیئا و متعلق الیقین شیئا آخر و مع ذلک کان الوجود واحدا فإن الوجود الواحد له اضافات یمکن ان تكون اضافه متیقنه و اضافه اخرى مشکوکا فیها اذن لیس هنا وجود آخر یخلو من الماهیه الا الوجود الماجبی الذي لا ماهیت فیه لأنه غیر محدود و اما بقیت الموجودات الممکنه فلا یخلو شیء منها من ماهیه و من حد بلی و هو منحصر بالجوهر و العرض هاجا بالنسبت الى وجود النسبت ولو فرضنا ان النسب موجود فی الخارج على هذا التدبیر الذي نتصوره في المقام امران احدهما مفهوم النسبه و مفهوم الربط و ما يرادف هذين الامرين الثاني واقع النسبه يعني واقع ثبوت شيء لشيئين اما مفهوم النسبه و الربط كما اعترف قدس الله نفسه بذلك يعني من الواضحات و ذكر في كلامه هما مفهومان اسميان بلا اشكاله فإن مفهوما نسبة او مفهوما ربط لا يقتل عن سائر المفاهيم العرضية و نسبة هذا المفهوم الى الواقع نسبت العنوان الى المعنوان لا نسبت الطبیعی الى افراده که نسبت العدم الى واقع العدم فان واقع العدم لا حقیقت له باطل بالذات ولكن مفهوم العدم امر موجود متصور في النفس وكذلك مفهوم المستحيل والواقع المستحيل مفهوم المستحيل امر نتصوره موجود ممكن يعني المستحيل بالحمل الاولي ولكن المستحيل بالحمل الشايع هو الذي لا يتحقق لكن نشير الى ذلك بهذا المفهوم بالعنوان الاولي بمفهوم المستحيل اشارة فنحكم عليه بشيء مثلا فنقول الممتنع لا يعقل ان يوجد في الخارج مثلا مفهوم النسبة والواقع النسبة من هذا القبيل على ما بين قدس الله نفسه يعني مفهوم النسبة مفهوم استقلالي يوجد في النفس ويتصور وواقع النسبة امر خارجي متقدم بالطرفين اذن خسر الامر بهما بالمفهوم وبالواقع المفهوم لا يمكن ان يقال انه هو الموضوع له في العلوم وهذا واضح فان المستفاد من كلمة من او في او غير ذلك ليس هو مفهوم النسبة ولا يصح اطلاق كلمة من على النسبة الابتدائية مثلا اذا قلنا ان النسبة الابتدائية كذا لا يمكن ان نستعمل مكانه كلمة من واضح واضح اذن لا يبقى الا واقع النسبة اي ثبوت شيء لشيء الذي هو بذاته قائم بالطرفين وهو غير مستدل في ذاته وهذا كيف يمكن ان يكون موضوعا له وقد ذكرنا في بحث الواز ان الموضوع له لا بد من ان يكون مفهوما من المفاهيم ومعنى من المعاني الذي قابل للتعقل في عالم النفس وقابل للوجود الذهني واقع ثبوت شيء لشيء كيف يمكن ان يكون حاضرا في النفس ليوزع اللفظ له فكما ان وزع اللفظ بإزاء الوجود الجوهري او العرضي او غير ذلك امر لا يمكن كذلك لا يمكن وزع اللفظ بإزاء هذا الوجود المسمى بالوجود لا في نفسه لو تعقلنا وتصورنا وصدقنا به هذا لا يمكن ان يوزع له اللفظ لانه غير قابل للحضور في النفس وكل ما لا يكون كذلك لا يمكن وضع اللفظ له وقد فرضنا ان مفهوم النسبة ومفهوم الرب لم يوزع لهما حرف من الحروف اذن الوضع يبقى بلا فائده ولو فرضنا امكان وضع اللفظ للنسبة اذن لو فرضنا فرض ولی ان واقع النسبة هم يمكن وضع اللفظ له لكن نقطع جزمن فان الحروف لم توزع للنسب الخارجية وذلك لصحة استعمال الحروف بلا عنايتين في موضع لا يمكن هنا تصوير نسبة اصلا وذلك كما في الواجب تعالى وتقدس فيمكن ان يقال ان الله سبحانه في ذاته مستغن عن كل شيء فاستعملنا هنا كلمة في واستعملنا هنا كلمة ان او غير ذلك من الحروف افيمكن ان يقال ان النسبة موجود هناك يعني في الوجود الواجبي مع انه لا يمكننا تصوير اي نسبة حتى نسبة الوجود الى الماهيه الذي يعبر عنه بمفاد هل البسيطه او مفاد كانت تامه هذا ايضا لا يتصور فإن الموجب تعالى وتقدس منزه عن الماهية، فهذه النسبة التي هي النسبة الأولية في الأشياء، هذه تسمى بالنسبة الأولية والبقية بالنسبة الثانوية. حتى هذه النسبة المسمات بالنسبة الأولية مفادها للبسيطة، هذا أيضا لا يتصور في الواجب، فإن وجوده عين ذاته، ليس هنا وجود وماهية ليقال أن بين قيسين الوجود والماهية نسبة، وهي نسبة يعبر عنها بمفادها للبسيطة أو مفاد كانت تامة فضلا عن بقية النسب الخارجية. بل الكلام بقية.